السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وجلوسنا في هذا المكان المبارك في بيت بيوت الله تبارك وتعالى لا شك أنه إذا أخلص فيه العبد النية لله تبارك وتعالى وهو يتدارس كتاب الله جل وعلا، لا شك أن فيه من الأجر الشيء العظيم. فاحتسبوا الأجر عند الله على هذه الدقائق التي تقضونها، سواء في المسجد أو الذين يتابعوننا عن بعد، هذه الدقائق يحتسبها الإنسان عند ربه تبارك وتعالى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صلى الله يحرمنا وإياكم. ونحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من شهر ربيع الأول لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 16 من الشهر العاشر سنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام ومع الآية رقم 100 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. في هذه الآيات من السورة المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى عن المشركين: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وجعلوا لله شركاء الجن، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة فضله وإنعامه وأفعاله وتدبيره وإكرامه لعبيده سبحانه وتعالى، فقال: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. بعد هذا كله تجعلون له شركاء؟ وهذا من عجيب فعلهم. يقول الله تبارك: كيف تصنعون ذلك؟ وجعلوا لله شركاء الجن، أي صيروا وليس جعلوا بمعنى خلقوا، وإنما صيروا لله شركاء الجن. وهذه الآية وهذا من بلاغة القرآن الكريم هي سياق الكلام، وجعلوا الجن شركاء لله، وجعلوا الجن شركاء لله، لكن قدم وأخر سبحانه وتعالى وقال وجعلوا لله شركاء الجن، هي جعلوا الجن شركاء لله. فهذا التقديم والتأخير، فقدم لفظ الجلالة لبيان شناعة الأمر، وهو أنه بدل أن يعبد ويشكر بعد كل هذه الأمور التي ذكرها مما سبق سبحانه وتعالى جعلوا له شركاء سبحانه وتعالى، فقدم لفظ الجلالة لبيان قبيح فعلهم، ثم قدم شركاء على الجن لأن الجن فرد من أفراد ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، والأمر العظيم هو أن يجعل لله شركاء، سواء كانوا من الجن، سواء كانوا من الإنس، سواء كانوا من الكواكب، من الشجر، من الدواب، من الشمس، من القمر. الناس عبدوا أشياء كثيرة جعلوها شركاء لله سبحانه وتعالى، فقدم شركاء على الجن لأن الجن مثال عن الشركاء، مثال من أمثلة الشركاء، ولذا قالوا إن شركاء مفعول ثاني والجن هو المفعول الأول، لكن قدم شركاء على الجن لبيان الأهم ثم المهم. وجعلوا لله شركاء الجن قال وخلقهم، أي والحال أنه خلقهم، خلق من؟ خلق الجن، فكيف تعبدون مخلوقا، كيف تعبدون مخلوقا؟ أو وخلقهم أي وخلق العابدين للجن، يصلح أن يكون خلقهم أي والحال أنه خلق هؤلاء العابدين، بدل ما يعبدون الذي خلقهم عبدوا الجن الذين هم مثلهم مخلوقون، أو أنه خلقهم أي عبدتم مخلوقين، وكلا الأمرين صحيح، فالله خلق العابدين وخلق المعبودين سبحانه وتعالى، بل لا خالق إلا الله وحده لا شريك له، وكل ما عداه مخلوق، حتى قالوا كل ما عدا الله مخلوق من الفرش إلى العرش، كل هذه الأشياء مخلوقة. يقول الله تبارك وتعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا أي افتروا على الله، وفيها قراءة وخرقوا له بنين، وهو من الافتراء العظيم، خرقوا له بنين وبنات أي افتروا على الله تبارك وتعالى وجعلوا له بنين وبنات، ولذا كانت العرب تقول خرقها ورب الكعبة، خرقها إذا كذب كذبة عظيمة، حنا نقول عندنا نقول جاب العيد، إذا كذب كذبة كبيرة عظيمة يقول خرقها ورب الكعبة، يعني جاء بكذبة لا تحتمل، والله سبحانه وتعالى جعل فعلهم هذا أمرا لا يحتمل، وخرقوا له بنين وبنات، الذين ادعوا لله البنين والبنات، الله تبارك وتعالى يقول خرقوا أي كذبوا أعظم الكذب وافتروا أعظم الافتراء على الله تبارك وتعالى حينما زعموا أن له بنين أو بنات سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ولذا قال بغير علم، يعني فعلوا هذا وقالوا مثل هذا الكلام بغير علم، أي بغير علم بعظمة الله تبارك وتعالى، كيف تجرأوا على العظيم الكبير الجبار القوي العزيز لجهلهم وقلة دينهم افتروا على الله هذا، ولو علموا من هو الله جل وعلا ما جرؤوا على مثل هذا، ولذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما تعرف الإنسان على الله أكثر كلما زادت خشيته لله سبحانه وتعالى. إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، عرف أنه القوي، أنه العظيم، أنه الكبير، أنه بكل شيء محيط، أنه إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون، أنه عنده الجنة وعنده النار، ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. من عرف الله جل وعلا خافه. وهؤلاء لجهلهم بالله تبارك وتعالى وقع منهم مثل هذا القول الفظيع، حيث خرقوا لله، أي جعلوا لله سبحانه كذبا وافتراء بنينا وبنات. ولذلك ختم الله هذا الكلام بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون. سبح الله عن هذا الأمر، سبح الله عن البنين، سبح الله عن البنات سبحانه وتعالى. ومعنى سبح أي نزه، وتأتي سبحان بمعنى نزه، كما قال الله تبارك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي نزه الله، كيف يكون له ولد سبحانه وتعالى. وتأتي سبحان بمعنى التعظيم لله تبارك والإجلال لله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأنت تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم. هذا ليس تنزيه، وإنما هذا تعظيم لله تبارك وتعالى. فسبحان تأتي للتعظيم وتأتي للتنزيه، كمثل قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا ليس تنزيها، وإنما هذا تعظيم لله تبارك وتعالى. فسبحان تأتي للتعظيم وتأتي للتنزيه. طيب متى أعرف أنها للتعظيم أو أنها للتنزيه؟ بسياق الكلام، يظهر بسياق الكلام. يعني هنا مثلا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه، ماذا تفهم منها؟ أنها للتنزيه، أن ينزه الله عن مثل هذا الكلام الباطل. قال سبحانه وتعالى، أي ارتفع وتعالى، تعالت عظمته سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. قال عما يصفون، أي عما يكذبون، عما يصفون، عما يكذبون على الله تبارك وتعالى. كما قال وتصف ألسنتهم الكذب، فيصفون هنا بمعنى يكذبون. قلنا خرقوا، جاءت فيها قراءة وخرقوا، وهي بالمعنى نفسه. قال بديع السماوات والأرض، بديع أي مبدع، بديع بمعنى مبدع، أي خلق السماوات والأرض ببهائها وجمالها وإتقانها ونظامها على غير مثال سابق. ما في تقليد لأحد، لأنه مبدع سبحانه وتعالى. ونحن نقول فلان مبدع، إذا أتى بشيء لم يسبق إليه، يأتي دائما بأشياء جديدة، نقول بدع فلان، يعني أتى بشيء جديد. فالابتداع في الدنيا أمر مطلوب، إنسان يبتدع أشياء، لكن في الدين الابتداع محرم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لأن الدين مبنى على التوقيف، لا نعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدعة في الدين محرمة والبدعة في الدنيا مطلوبة، إنسان يبتدع في أمور الدنيا ويأتي بالجديد. نعم. قال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، أنى هذا للتعجب، استفهام للتعجب والإنكار، كيف أنى يكون له، كيف يكون له ولد؟ والأصل في الولد أنه يكون شبيها بوالده، والله لا شبيه له ولا مثل ولا ند سبحانه وتعالى. فيقول أنى يكون له ولد وهو الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى، كيف يكون له ولد؟ ما هذا الذي قال ولم تكن له صاحبة؟ والولد إنما يأتي من شيئين متناسبين، ذكر وأنثى، يأتي منهما الولد. الله ما له صاحبة ولا يشبهه شيء، فأنى يكون له ولد؟ أنى يكون له ولد؟ كيف يكون له ولد؟ وهذا استفهام كما قلنا للإنكار عليهم والاستبعاد، أي لا يمكن أن يكون له ولد، والحال أنه لم تكن له صاحبة، لأنه لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى الزوجة، نحن نحتاج إلى الزوجة، نحتاج إلى الأولاد، الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأصل في المرأة أنها تكافئ الرجل فيشتركان في إنتاج الولد، والله لا كفأ له ولا ند ولا مثل سبحانه وتعالى. ولذا قال بعدها وخلق كل شيء، خلق الوالد والولد، خلق الذكور والإناث، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. ومعنى خلق كل شيء أي كل شيء قابل للخلق، خلق كل شيء قابل للخلق، وليس المقصود بكل شيء أن لا يبقى شيء أبدا، لا، فالله لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، هو الموجود الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، والله لم يخلق كلامه ولا صفاته جل وعلا، وإنما خلق كل شيء قابل للخلق، كمثل قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، أي كل شيء قابل للرحمة. إبليس لا يرحمه الله بل يغضب عليه ويلعنه سبحانه وتعالى، الكفار لا يرحمهم الله بل غضبه عليهم شديد سبحانه وتعالى، وإنما وسعت كل شيء قابل للرحمة. وإذا قال الله تبارك عن الريح تدمر كل شيء، وهي لم تدمر السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما المقصود كل شيء قابل للتدمير، وهنا الله خالق كل شيء، أي كل شيء قابل للخلق، الله خالقه، أي كل مخلوق فلا خالق له إلا الله، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. قال وخلق كل شيء، قال وهو بكل شيء عليم، علمه وسع كل شيء، فيعلم مخلوقاته ويعلم ما تحتاج إليه ويعلم أفعالهم ويعلم أقوالهم سبحانه وتعالى. وكأن هذه رسالة تهديد لأولئك الكفار الذين جعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات وجعلوا له صاحبة. الله سبحانه يقول إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما قلتم ويعلم ما فعلتم وسيحاسبكم عليه. فهذه فيها مبطنة بالتهديد من الله تبارك وتعالى لأولئك القوم، يقول الله عالم بكل شيء تقولونه وتفعلونه وتدعونه على الله تبارك وتعالى. ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي لا تعبدوا من لا يستحق أن يعبد، لا تعبدوا من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا تعبدوا مخلوقا مثلكم، بل لا تعبدوا من خلقتم أنتم، هم يخلقونها كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله خلقكم وما تعملون، ينحتونها ثم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، كما كان أحد في الجاهلية يصنع الصنم من التمر ثم إذا جاء أكله، يعبد إلهه، كما تذهب الآن إلى بعض بلاد آسيا الذين يعبدون بوذا وغيره من الأصنام، الآن هناك في اليابان وكوريا وغيرها هناك يجلسون عند المصنع، المصنع يصنع لهم الآلهة ويأتون يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، هم يصنعونها وهم يعبدونها، والمفروض أن هذه الآلهة هي التي تعبدهم لأنهم الذين لهم فضل عليها، هم الذين صنعوها، هم الذين أنتجوها، هي التي تعبدهم. وإذا قال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون، أما لكم عقول، أما تدركون ما تفعلون؟ نعم، قال ذلكم الله ربكم أي خالقكم هو الله سبحانه وتعالى. قال لا إله إلا هو أي لا مستحق للعبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك هو خالق كل شيء طيب فاعبدوه، هو الذي يستحق أن يعبد، لا ما تدعون من دونه من الجن وغيرهم، وإنما الذي يعبد هو الله وحده سبحانه وتعالى لا الجن ولا غيرهم. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وقال سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والله سبحانه وتعالى إذن أمر أن يعبد هو وحده سبحانه وتعالى لا غيره جل وعلا. والله سبحانه يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراطي الذي أمرتكم أن تتخذوه وتلتزموه. إذن خالق كل شيء فاعبدوه لأنه هو الوحيد المستحق للعبادة. وعبادة الجن إما أن تكون بطاعتهم فيما يأمرون به وإما أن تكون بسجود لهم والتقرب لهم كما قال الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى أي رقيب حفيظ. وأنت الآن تجعل وكيلا وهذا الوكيل وكيل لك الله وكيل عليك سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل. فالله وكيل علينا سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويراقبنا جل وعلا ويحسب علينا أعمالنا وأقوالنا جل في علاه. ثم قال لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه أي لا تحيط به الأبصار كما قال الله تبارك عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق أي أحاط به الغرق. وقال عن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا إنا لمدركون أي اقتربوا منا أحاطوا بنا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا أي إحاطة أو وصولا إليك. فالله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. وأخطأ من يفهمها أي لا تراه الأبصار وإن المقصود لا تحيط به. وفرق بين الرؤية والإحاطة فقد ترى الشيء ولا تحيط به كما ترى السماء وأنت لا تحيط بها ترى البحر ولا تحيط به. فالإحاطة هي من جميع جوانبه أما الرؤية فممكنة أما الإحاطة فغير ممكنة لله تبارك وتعالى أبدا لأنه الكبير لأنه العظيم سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه فكذلك لا يحيطون بشيء منه سبحانه وتعالى. وقوله لا تدركه الأبصار يفهم منه كما ذكر كثير من أنها تراه الأبصار لكنها لا تدركه. وفرق بين الرؤية وبين الإدراك فهو لم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين يوم القيامة جعل الله وإياكم منهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تراه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام مالك والإمام الشافعي إذا حجب الكفار رآه المؤمنون. الكفار محجوبون ماذا تفهم من هذا؟ أن المؤمنين غير محجوبين عن الله تبارك وتعالى. وفي حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول لهم الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون زيادة؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار بعد أكثر بس أخذنا كل شيء. قال فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمتواترة كما ذكر أهل العلم كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة قبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس صلاة الفجر قبل غروبها صلاة العصر وهما البردان اللذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. أعظم صلاتين وأهم صلاتين الفجر والعصر. يقول: سترون ربكم كما ترون البدر. البدر هو القمر التام، البدر، لا تضامون في رؤية، لا تظلمون أو لا تتراصون لرؤيته، الكل في مكانه يرى البدر. يقول: كذلك سترون ربكم، لا تضامون أو لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترونه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الصحيحين، وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا. فهذا فضل من الله عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك دائما الإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى، يقول: اللهم يسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يسأل الله ذلك، أن يكرمه بأن يتلذذ بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، لأنه محيط بكل شيء، يدرك كل شيء، بينما نحن أبصارنا يعني على قدرنا، قوتنا على قدرنا، سمعنا على قدرنا، كل شيء فيه على قدرنا، تفكيرنا على قدرنا، مخلوقون ضعفاء نحن، بينما الله الخالق الكبير العظيم سبحانه وتعالى يدرك جميع الأبصار سبحانه وتعالى. نحن لا ندرك، بينما هو يدرك سبحانه، لا ندرك الله لكن يدركنا جل في علاه. قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي يعرف دقائق الأمور، واللطيف هو الذي يأتيك بالخير من حيث لا تشعر، والخبير هو الذي يعرف بواطن الأمور ومداخلها سبحانه وتعالى. الخبرة زيادة عن العلم، العلم بظاهر الأمور، والخبرة ببواطن الأمور. قال: وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر تنير القلب، براهين وحجج. قد جاءكم بصائر من ربكم، هذا يقول أهل العلم كالإنسان ينتظر الفرج، كالإنسان ينتظر المطر، كالإنسان ينتظر قادما قد سافر. قد جاءكم أي ستأتيكم، أبشروا، قد جاءكم ستأتيكم الآن بصائر من ربكم في هذا الكتاب العزيز. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. من أبصر فلنفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني أنت المستفيد من الهداية، والبعيد هو المتضرر من العماية. قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فأبصر لنفسه هو المستفيد، ومن عمي فعلى نفسه هو المتضرر، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: قل لهم ما أنا عليكم بحفيظ، لا أحفظكم من الهلاك، أنا عبد مثلكم، إن أطعت أعطاني الله، وإن عصيت عاقبني الله سبحانه وتعالى، أنا عبد لله مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن أنا يوحى إلي، أنتم لا يوحى إليكم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. قال: وكذلك نصرف الآيات. دائما يعني دائما هكذا آيات الله واضحة، براهينه ساطعة، أدلته على وحدانيته ظاهرة لكل أحد. كذلك هذه عادتي، هذه عادتي، يصرف الآيات، نوضح الآيات، نبين الآيات للناس. وكذلك نصرف الآيات، في كل مرة نصرف أي نوضحها ونبينها للناس، وليقولوا درست. يعني هذا رد فعلهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى: والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي والحال أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، ما التقطوه لأجل هذا، لكن هذه العاقبة، هذه العاقبة، وهنا كذلك العاقبة هذه، يقول الله تبارك وكذلك نصرف الآيات والعاقبة النتيجة يقولون درست وليقولوا درست. هذه العاقبة، هذه عقول أولئك القوم، هذا رد فعل أولئك القوم، هذا شكر أولئك القوم كما قال الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم لله تكذيبا. كذلك هنا نصرف لكم الآيات ثم بعد ذلك تقولون درست. ودرست فيها ثلاث قراءات، ليقولوا درست ويقولوا دارست وليقولوا درست. درست أي على قوم آخرين درسوك، إنما يقول إنما يعلمه بشر، أنت مدرسينك. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فقالوا درست، أنت دارس على غيرك، الحكي هذا اللي جبته كله هذا من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن غيرهم، درست. أو دارست قراءة ثانية، دارست قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها جبريل، دارست غيرك أي جلست مع غيرك ودارسته في هذا الموضوع. أو درست، درست يقصدون الكلام اللي قاعد تقوله أنت، هذه الأشياء الأقوال درست، انمحت، مضت، خرقت، درست يعني انتهت وماتت وذهبت. وليقولوا درست راحت ما نذكرها. فهذه ثلاث قراءات، درست دارست درست. نعم قال وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. هؤلاء الذين هم المستفيدون من هذا الأمر، ولنبينه لقوم يعلمون أي نبين هذا الدين، نقرر هذه الأمور لمن؟ لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه. أما الضلال وأمثالهم فأولئك شأنهم آخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا إله إلا الله. يقول في يوم المولد النبوي عليه الصلاة والسلام هل ممكن عمل درس عن سيرته صلى الله عليه وسلم؟ نعم ما في مانع، لكن اعمل درس يوم مولده وبعد بيومين اعمل درس وعقب ثلاثة أيام اعمل درس، درس عن سيرة النبي في كل السنة، لا تقيد في هذا اليوم، اعمل درس عن سيرة النبي في كل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نعرف سيرته وأن نعرف هديه وطريقته ودعوته صلى الله عليه وسلم في كل السنة، فلا تخصص هذا اليوم، وهذا اليوم أصلا غير معلوم، 12 ربيع أول غير معلوم أنه يوم ولادة النبي، نعم الأغلب على هذا لكن ليس متفقا عليه. وأما الذي عليه جماهير أهل العلم وهو شبه اتفاق بين أهل العلم أن 12 من ربيع الأول هو يوم موته صلى الله عليه وسلم، يوم وفاته يقينا أنه توفي في 12 ربيع الأول، فنحن عندما نحتفل في اليوم 12 كأننا نحتفل بموته والعياذ بالله. يعني الذين قالوا من أهل العلم 12 يوم وفاته أكثر بكثير من الذين قالوا 12 من ربيع الأول يوم مولده صلى الله عليه وسلم، يوم مولده غير معلوم أبدا، ويوم وفاته يقينا هو 12 من ربيع الأول، فنحن إذا احتفلنا إنما نحتفل بوفاته والعياذ بالله. فمن أراد أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخص يوما دون يوم، بل تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مقروءة في بيوتنا وفي مجالسنا وفي مدارسنا وفي مساجدنا في كل وقت، ولا نخصص هذا اليوم. يقول أنا أستخدم السواك قبل الصلاة وقبل دخول البيت وقبل النوم فقط، هل فعلي هذا صحيح أم توجد أوقات أخرى؟ جميل جدا، وذكر أهل العلم أنه عند كل وضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل وضوء، وكذلك يقول عند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن إنسان يستخدم السواك. يقول قبل أيام الشخص الذي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم مات حرقا، السؤال هل هذا من علامات عاقبة الظالم في الدنيا قبل الآخرة؟ هذه أمور غيبية الله أعلم، لكن لا شك أن هذا الإنسان كونه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه ترى عذاب الدنيا ولا شيء، ولا شيء، لحظات انتهى، عذاب الآخرة لا تفرحوا كثيرا بعذاب الدنيا وإنهم فرحوا كثيرا بعذاب الآخرة لهؤلاء وأمثالهم، وليذهب غيظ قلوبهم ويشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء الكفار عليهم لعنة الله. ما الفرق بين قول العلماء هذا بدعة وهذا لا أصل له؟ لا فرق، لا فرق، بس عادة يقول هذا لا أصل له في الحديث، هذا الحديث لا أصل له، أو هذا الفعل أحيانا لا أصل له، سواء سواء. ما معنى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين أي لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام، وإنما نبين له ونوضح له، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أبدا مخير يختار، لكن يتحمل يعني نتيجة اختياره، اختار الكفر يتحمل نتيجة اختياره، لا يكره أحدا على الإسلام. في عهد عمر بن عبد العزيز ذكروا أنه أثناء الفتوحات أحد المسلمين جاء لكافر قال أسلم وإلا قتلتك، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حتى لا يقتله. ثم هذا النصراني ذهب إلى عمر بن عبد العزيز فقال له أنا أكرهت على الإسلام وأنا لا أريد الإسلام، جعل السيف على رقبته قال أسلم وإلا كفرت وإلا قتلتك، فقال عمر إن شئت ابقى على الإسلام وإن شئت اتركه. الإسلام ما يحتاج مرتزقة، ما نبي مرتزقة، ما يحتاج إلى مرتزقة أسلم ولا قتلناك، لا خليه يولي، إن أسلم لنفسه وما أسلم على نفسه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فالإسلام أبدا لا يبحث عن مرتزقة، تعال أسلم ولا قتلناك، أبدا لا إكراه في الدين، قد تبين الحق الرشد من الغي، أبدا فلا يحتاج إلى أولئك. نسوا البعض يقول إن زواج المتعة مثل زواج المسيار عند السنة، نرجو الرد عليهم. لا غير صحيح، غير صحيح، زواج المتعة غير المسيار، يعني يختلف عنه بأشياء كثيرة جدا، حتى زواج المسيار هذا يعني حديث، هذا غير معلوم، أهل العلم لا يعرفون هذا الزواج زواج المسيار، إنما هذا حديث الشباب هبوا فيه يعني، لكن هو غير زواج المتعة 100%، يعني يختلف عنه تماما، فيه ولي وفيه شهود وفيه مهار وفيه طلاق وفيه عدة وفيه، بينما المتعة لا عدة لا طلاق لا مهر لا ميراث لا ولي لا يستمر يعني باتفاق بين الطرفين، لا يختلف تماما عنه، لكن كلاهما ما هو طيب أبدا. حكم شرب حليب الخيل وحليب الحمار. أما الخيل فجائز إن شاء الله تعالى، أكل لحم الخيل وحليبه شرب حليبه جائز إن شاء الله تعالى. أما الحمير فالصحيح أنه لا يجوز شرب لحم شرب حليب الحمار، لقول أكثر أهل العلم أن الحمار نجس أصلا على قول جماهير أهل العلم، وبالتالي حليبه نجس فلا يجوز شربه، ولما كان أكل لحمه حرام كذلك حليبه حرام، فلا يجوز، لا يقارن بين الحمير والخيل. ماذا تفعل الأم مع البنت العاقة لها؟ تدعو لها، تدعو لها في ظهر الغيب إن الله يهديها ويفتح على قلبها، الله المستعان. هل يدخل النار من تجاوز الصراط؟ لا، من تجاوز الصراط نجا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، من تجاوز الصراط قد نجا، لكن من يسقط، لأن الكفار لا يمرون على الصراط، لا يمرون على الصراط للمسلمون، الكفار مباشرة إلى جهنم والعياذ بالله، الذين يمرون على الصراط المسلمون، من نجا من الصراط ذهب إلى القنطرة ثم من القنطرة إلى الجنة. نعم. متى يحكم على البلاد أنها بلاد إسلامية وبلاد غير إسلامية؟ مظاهر الإسلام، الأذان، الحجاب، المساجد، مظاهر العامة، مظاهر العامة كان في بلادنا، هذه مظاهر العامة، مظاهر الإسلام. لو تروح فرنسا مثلا ما تشوف مسجد مثلا إلا وين وين، يلا تشوف لك مسجد، تشوف محجبات، تشوف لك مثلا في بعض المدن مثلا اللي يكثر فيها المسلمون، لكن بشكل عام لا أبدا. فمظاهر الإسلام تكون ظاهرة. يعني يقول ما حكم من يعطس في الصلاة؟ شو يقصد من يعطس؟ يعني هل يكفر ولا لا ولا شنو يعني؟ ايه اشوى اي نعم، من يعطس صلاة يحمد الله بصوت منخفض، يحمد الله بصوت منخفض حتى ما يكون جنبه واحد ما يعرف يقول له يرحمك الله، كما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عطس احدهم فقال له احدهم يرحمك الله، فلا ما يحمد الله بصوت منخفض. أريد أن أقوم الليل ولكني لا أحفظ القرآن. مو لازم تحفظ القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم قام الليل كله بآية واحدة، آية واحدة كررها، الذي تحفظه كرره، وإذا عجزت افتح المصحف واقرأ منه ما يضر إن شاء الله تعالى. ما حكم دعاء ختم القرآن؟ إن سمعت أنه من يقول أنه مستحب. لا، هو غير ثابت. دعاء ختم القرآن اللي موجود في ظهر المصاحف أو بعض المصاحف هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء دعا به ومن شاء لم يدعو به، لكن ليس سنة أبدا. لا يستحب كل ما ختم إنسان القرآن يدعو بهذا الدعاء. لماذا لا يعد الحسن بن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ لا يعد، يعد الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافة النبوة 30 سنة، وإذا حسبت 30 سنة، أبو بكر حكم 2 سنة و3 أشهر، عمر حكم 10 سنوات و9 أشهر، عثمان حكم 12 سنة، علي حكم 5 سنوات و9 أشهر، الحسن حكم 6 أشهر، عمر عفوا 10 سنوات و6 أشهر، والحسن حكم 6 أشهر. فلا، خلافة النبوة 30 سنة بالضبط. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في ربيع الأول 11، الحسن تنازل لمعاوية في ربيع أول 41 بالضبط، في ربيع أول كما قال النبي خلافة النبوة 30 سنة. فالحسن نعم يعد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، لكن لأن فترته قصيرة يعني 6 أشهر فقط. نعم. يقول هل تنصحني بالتسجيل بدار القرآن للدراسة الشرعية، وهل يعتبر يتخرج مثل الذي يتخرج من الشريعة؟ نعم، دراسة طيبة في دار القرآن، أنصح بالدراسة بها صراحة. زملائي يستهزئون بتقصير ثوبي ولحيتي، يقولون لي خلصت هذه الموضة، هل لي أجر الصبر؟ لك أجر الصبر، واترك هؤلاء، ما هم كفوا أنك تماشيهم، ابحث عن أصدقاء آخرين يعينونك على طاعة الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعينونك عليها، ابتعد عنهم، ما هم كفوا هؤلاء أنك تمشي معهم. والمرء على دين خليله والصاحب ساحب، قد أنت الآن صبرت بعد ذلك ممكن يجرونك إلى الباطل والعياذ بالله. أنا أقول غير ربعك. ما هي قصة الرجل الذي عصى الله 40 سنة وستر، هل هي صحيحة؟ لا، هذه من قصص بني إسرائيل، هذه من قصص بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يقول حدثوا عنهم ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني يجوز التحديث بها لكن ما تجزم أنها صحيحة، قد تكون وقعت قد لا تكون وقعت. بالنسبة الذي لا يعلمها، هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام خرج يوما ببني إسرائيل يستسقي لهم، فلما دعا ربه تبارك كان في السماء بعض قزع يعني سحاب قليل، فصار موسى يدعو الله تبارك يستسقي، ولحظة ولا السماء صارت صافية، فقال موسى ربي ما عودتني هذا، يعني عودتني أني إذا دعوتك تستجيب لي، رسول كريم كليم الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى لموسى إن بينكم رجلا عصاني 40 سنة وإني لن أسقيكم ما دام بينكم فليخرج وأنا أسقيكم. قال كيف أعرفه؟ قال اجمع بني إسرائيل ونادهم، قل لهم اجمعهم وقل لهم اللي بينكم اللي عصى 40 سنة يطلع عشان الله يسقينا. قال وكان قد خرج معه قريب من 70,000. فقال كيف يصلهم صوتي؟ قال عليك البلاغ وعلينا، عليك النداء وعلينا البلاغ، نتكلم احنا نوصل الصوت بس تكلم. فجمع بني إسرائيل وقال لهم إن الله منعنا الغيث بسبب رجل بيننا عصى الله 40 سنة، فيا من عصيت الله 40 سنة أخرج من بيننا حتى يسقينا الله. كل واحد طالع الثاني، كل واحد يقول إن شاء الله مو أنا. فالمهم إن أحدهم عرف نفسه ينتظر أحد يطلع، ما حد طلع، قال الظهر أنا، فسكت. فعادها موسى الثانية وعادها الثالثة، قال سيهلك القوم، سيهلك الناس، أخرج حتى لا يهلك الناس كلهم. فهذا الرجل لما شاف الصجية كما يقولون يعني خلاص يعني يخشى أن يشار إليه البان فلان خلاص، طيب يقول أدخل رأسه في جبته وقال اللهم إني عصيتك 40 سنة وسترتني، اليوم تفضحني؟ اليوم يوم الفضيحة يعني؟ اللهم اسقنا، اللهم إني تبت إليك، اللهم اسقنا، لا تفضحني أمام الناس. شوي والسحاب متجمع من كل مكان ونزل المطر، ففرح الناس بالمطر. موسى عليه الصلاة والسلام استغرب، يعني الله قال إنه ما راح أسقيكم حتى يخرج، وسقاهم والرجل ما خرج. فقال ربي لم يخرج الرجل وسقيتنا. قال يا موسى إنما سقيتكم بالذي منعتكم به، إنما سقيتكم بالذي منعتكم به، يعني لما هذا الرجل كان يعني فاجرا عاصيا هو الذي منع السقيا، الآن لما تاب صار وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، صار قريبا من الله حبيبا إلى الله سبحانه وتعالى، فسقيتكم بدعوته هو نفسه. فقال موسى ربي أريني أنظر إليه، يعني علمني هالإنسان، ودي يعني كونه من أوليائك أبتعرف عليه. فقال يا موسى عصانا فسترناه أفإن تاب إلينا فضحناه، يعني هو كان عاصر 40 سنة وأنا ساتر، تبي أفضح الحين؟ فهذه قصة الرجل، والله أعلم بصحتها، لكن تذكر في مرويات بني إسرائيل، والله أعلم. أنا أعلم أنني عندما ألبس الثوب المسبل ألبسه بدون خيلاء، ولا أفكر بذلك، فهل يجوز إسبال الثوب بدون خيلاء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي لبس الثوب بدون خيلاء هل هو إثم أو لا، على خلاف بين بعض أهل العلم، يرى أنه إذا كان الإنسان يعني بعيد عن الخيلاء فإنه يكره ولا يحرم، وبعض أهل العلم ذهب إنه يحرم، والذي قال إنه لا يأثم وإنما يكره قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال مسبل إزارة وخيلاء، قالوا إذن خص الخيلاء اللي هي الكبر، فهذا إذا ما في خيلاء ما يدخل في التحريم يعني. وقالوا يكره فقط لأنه خلاف السنة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر إزارة صلى الله عليه وسلم. طيب ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسلم من الكعبين من الإزار ففي النار. قالوا هذا يعني عام وهذا قيده، أو مطلق وهذا قيده، إنه إذا كانوا خيلاء، بدون خيلاء ما يضر. وقال بعضهم لا، هذا عذاب غير يختلف عن عذاب هذا، ذاك لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب، هذا بس فقط قال ما أسلم من الكعبين من الإزار ففي النار. فلما اختلفت العقوبة دل على أن الفعل مختلف، فقالوا من أسبل إزاره خيلاء هذا لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه الله تبارك وتعالى له عذاب، بينما الذي يسبل بدون خيلاء هذا الذي يعذب هذا الجزء الذي أصابه الثوب في النار. والعلم عند الله تبارك وتعالى، والأظهر العلم عند الله أن الإسبال محرم سواء بخيلاء أو بدون خيلاء، لا يجوز الإسبال. ولكن هناك عدد كبير من أهل العلم قالوا إنه إذا كان بدون خيلاء فإنه يكره ولا يحرم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.